يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم، ونحن نعيش وإياكم مع مادة التفسير. نعم، إننا نعيش وإياكم أيها المباركون مع كتاب الله تبارك وتعالى، نحاول جاهدين مستعينين بالله عز وجل أن نبين شيئا من معنى آياته وكلامه، وأن نستلهم منها الدروس والعبر، أن نعيش في ظلالها. ذلك فضل الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل هذا الفضل. أيها الأحبة، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء الحديث عن سورة جديدة من سور الجزء 30 من جزء عم، وهي سورة الأعلى. سورة الأعلى، هذه السورة المباركة التي تسمى بسورة الأعلى، وتسمى بسورة سبح اسم ربك، هي من السور المكية. هذه السورة من السور المكية، وأعني بذلك أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ودل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، الذي يخبر فيه عن مقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدموا إلى المدينة في هجرتهم المباركة، وكيف أنهم كانوا يعلمونهم القرآن، ومن ضمن ذلك تعليمهم لهذه السورة المباركة. هذه السورة المكية أيها الأحبة الكرام، عدد آياتها 19 آية، عدد آياتها 19 آية، وأما كلماتها ف72 كلمة، وأما حروفها فهو 291، وهذا العد كما اعتدنا ذكره في أول كل سورة هو عد الإمام الثعالبي رحمه الله، ورحم الله علماء المسلمين. هذه السورة أيها الأحبة الكرام من السورة التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام، ويحب أن يقرأ بها في صلاته، وأرشد عليه الصلاة والسلام غيره إلى قراءتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأما كونه عليه الصلاة والسلام كان يحب هذه السورة، فدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أثر موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه، يخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه السورة، وحبه عليه الصلاة والسلام لهذه السورة لما فيه من تعريفه تبارك وتعالى لنا عن نفسه فيها، ففيها من تعريف الله عز وجل لخلقه، وفيها من ذكر ذاته تبارك وتعالى وذكر مننه عز وجل على خلقه، فكان لذلك يحبها صلى الله عليه وسلم. ومن حبه عليه الصلاة والسلام لها أنه كما ورد في الأحاديث الصحيحة كان يقرأ بها في صلاة الجمعة مع سورة الغاشية، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها أيضا في صلاة الوتر، فإذا صلى عليه الصلاة والسلام الوتر في الثلاث الأخيرة منها قرأ عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى منها بسورة الأعلى، ثم بسورة الكافرون، ثم ختم ذلك بسورة الإخلاص صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في صلاة العيد مع سورة الغاشية، يقرأ عليه الصلاة والسلام بسورة الأعلى في صلاة العيد. بل وأمر عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا غيره من الصحابة بقراءتها، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما صلى بقومه، وقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، يصلي أولا العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضة، ثم يعود فيصلي بقومه له نافلة ولهم فريضة. فكان رضي الله عنه وأرضاه ربما أطال أحيانا فقرأ بالبقرة وبآل عمران في صلاة العشاء، فاشتكاه أحد قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وشدد عليه الصلاة والسلام عليه في المقال، حتى قال له: أفتان أنت يا معاذ، هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى؟ هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها وغيرها من تلك السور التي تعتبر من يعني متوسط المفصل الذي في كتاب الله تبارك وعز وجل؟ الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أمر غيره أن يقرأ بها، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يتأول هذه السورة فيعمل بها صلى الله عليه وسلم في صلاته، ويأمر أصحابه ليس فقط أن يقرؤوها بل أن يتأولوها عاملين بها، وذلك كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه أن يجعلوا هذه السورة أعني التسبيح الذي ذكر في أولها سبح اسم ربك الأعلى، أن يجعلوها في سجودهم. فكان عليه الصلاة والسلام هو إذا سجد قرأ في سجوده أو ذكر الله في سجوده بقوله: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وكان يأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك، فإذا سجدوا قالوا في سجودهم: سبحان ربي الأعلى، وربما زادوا: وبحمده، وزاد هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذلك. كل هذا أيها المباركون يبين لنا شيئا من فضل هذه السورة المباركة، ويبين لنا شيئا من أهميتها ومكانتها ومنزلتها، سواء في التشريع أو عند الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وللحديث بقية بمشيئة الله تبارك وتعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
للصلاة سنن كثيرة، منها القولية ومنها الفعلية، فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ومن أشهر صياغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. الاستعاذة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة، البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين، قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة، الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار في غيرها من الفرائض، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع، ما زاد على المرة في تسبيح السجود، ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، النظر إلى موضع السجود، التفرقة بين القدمين أثناء القيام، القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله، نشر أصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود، وتفريق الركبتين ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين، ومجافاة العضدين عن الجنبين، واستقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين، الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وهو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها، التورك في التشهد الثاني، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد أيضا، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله، الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة. ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا، ولكن ينبغي له المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي بينا قبله مقدمة سريعة عن هذه السورة المباركة، فذكرنا أنها من السور المكية، ذكرنا فيه عدد آياتها وكلماتها وحروفها، ثم تحدثنا عن شيء من فضائلها ومكانتها واهتمام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بها. وها نحن بفضل الله تعالى نشرع الآن في بيان شيء من معاني هذه السورة العظيمة. يقول الله تبارك وعز وجل في مقدم هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. الله عز وجل ابتدأ هذه السورة بالأمر، أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التسبيح، وهو لأمته عليه الصلاة والسلام، أعني أن هذا الأمر وهو قول الله تبارك وتعالى سبح هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لفظا، ولكنه لأمته معنا، كما سنبين هذا إن شاء الله في ألفاظ الخطاب المتوجهة للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذه الآية. إذن يأمر الله تبارك وتعالى نبيه بماذا؟ يأمره بأن يسبح اسم ربه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح أيها الأحبة الكرام هو التنزيه، التسبيح هو التنزيه، أي أن الله تبارك وعز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم والأمر لأمته من بعده أن ينزه اسم الله عز وجل، ثم زاد تبارك وتعالى نفسه وصفا فقال عز وجل الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. إذن أنت عبد الله مأمور بتنزيه الله تبارك وتعالى بتسبيح اسمه. من هو؟ الله الأعلى. الأعلى صفة لله تبارك وتعالى، ومن أسمائه العلي كما مر معنا أنه سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس من أسمائه العلي، ومن صفاته هنا أنه تبارك وتعالى أعلى، فهو عز وجل أعلى، عال في ذاته وعال تبارك وتعالى في صفاته وعال تبارك وتعالى في قدره وفي قهره. أما علوه تبارك وتعالى في ذاته فهذا مقرر عند أهل السنة والجماعة أنه تبارك وعز وجل عال، أي مستو فوق عرشه الذي هو في العلو فوق السماء السابعة تبارك وعز وجل، هذا علو ذاته. وأما علو صفاته فإن صفات الله تبارك وتعالى لها العلو المطلق عن كل أو على كل صفة، فليس هناك صفة تشابه أو تقارب في كمالها وجمالها وعظمتها صفة الله تبارك وعز وجل، بل كل صفات الله تبارك وعز وجل. إذن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه وأمته أن يسبحوا اسم الله، اسم هذا الرب العظيم الأعلى. تأمل كيف أن الله تبارك وتعالى يقول سبح اسم ربك، ولم يقل سبح اسم الله الأعلى، بل قال اسم ربك. وفي هذا لفت نظر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل أمته، وإرشاد وتنبيه إلى عظيم ربوبية الله تبارك وتعالى وتربيته عز وجل لخلقه. إن العبد الناظر إلى ربوبية الرب تبارك وتعالى الذي ربى بها كل خلقه بسائر نعمه التي أنعم بها عليهم، إن هذا التذكر لهذه الربوبية التي مفادها إمداد الخلق بالنعم المتتابعة يجعل العبد دائم التنزيه والتسبيح لله تبارك وتعالى. ولهذا ناسب أن يأمر عز وجل بالتسبيح لاسم الرب، فيتذكر العبد دائما اسم ربه الأعلى تبارك وتعالى. ما معنى سبح اسم ربك؟ قال بعض أهل العلم أي قل سبحان الله، أي قل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، أسماء الله عز وجل التي نعرفها نزهها بذكر الله تبارك وتعالى بها، نزهها بذكر الله تبارك وتعالى بها. ولهذا تراه عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه السورة المباركة كان يتأول أولها هذه الآية التي معنا، فيقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فامتثل أمر الله تبارك وتعالى له الذي قال له سبح اسم ربك الأعلى، فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى، وأمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك. وقال بعض أهل العلم سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ذات الله عز وجل، فجاء بقوله اسم ربك، جاء بالاسم هنا للدلالة والإرشاد إلى الذات، إلى ذات الله، أي سبح ذات الله عز وجل عن كل الذوات، فليس هناك ذات تشبه ذات الله تبارك وتعالى. نزه نزه ذات الله عز وجل عما لا يليق بها. وقال بعض أهل العلم: سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح الله عز وجل عموما في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه. فسبح الله تبارك وتعالى، نزهه نزهه عن كل ما لا يليق به في ذاته. فليست ذات الله عز وجل عرضا ولا جوهرا، بل ذات الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء تبارك وعز وجل. فسبح ذات الله عز وجل بذلك، سبح أسماء الله عز وجل، فاعلم أنه ليس هناك مخلوق له اسم يختص به الخالق، لا سيما لفظ الجلالة الله أو لفظ الرحمن، فلا تسمي بهما غير الله تبارك وتعالى. سبح الله عز وجل في صفاته، سبح الله عز وجل في صفاته، فمهما اشترك المخلوق مع الخالق في الاسم في الصفة فالمعنى بعيد كل البعد. نعم، الله عز وجل له يد والمخلوق له يد، ولكن يد الله عز وجل ليست كيد المخلوق، ويد المخلوق ليست كيد الخالق، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقس على ذلك سائر صفاته تبارك وعز وجل، كذلك في أفعاله، كذلك في أحكامه التي حكم بها. ففي أفعاله مثلا التي يفعلها عز وجل أفعال تليق بجلاله وعظمته، ولا يستطيع المخلوق مهما بلغ من قوة وعظمة ومنزلة ومكانة أن يفعل كأفعال الله تبارك وعز وجل، فمن ذاك الذي يستطيع أن يخلق كخلقه تبارك وتعالى. وأما في أحكامه فيستيقن العبد يقينا أن أحكام الله التي أمر بها العباد الذي ينتفع بها أولا وقبل كل شيء هو هذا العبد المسكين، هو هذا العبد المخلوق، هو هذا العبد الذي يحتاج كل الاحتياج إلى أحكام الله التي حكم بها، وهو الذي يحكم ولا يحكم تبارك وعز وجل. إذن قال بعض أهل العلم أن المعنى سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه الله عز وجل في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أحكامه. ولا مانع أن يكون المراد بسبح اسم ربك الأعلى كل هذا الذي ذكرنا، فهو ليس من يعني التفسير المتضاد، بل هو من التفسير يعني المتقارب الذي يشد بعضه بعضا. ولا شك أن هذا من جمال وروعة هذا القرآن العظيم، إذ يذهب العلماء فيه كل مذهب، ويأخذ كل منهم بطرف، ويذكر كل منهم ما فتح الله عز وجل عليه. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى:
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.
والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.
ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ:
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم مرة أخرى بعد الفاصل. وكان حديثنا عن هذه الآية الأولى من سورة الأعلى، وهي قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. نختم الحديث عن هذه الآية ببيان أنواع الخطاب الذي ورد في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. المتأمل في القرآن الكريم يجد إن خطاب الشرع لا يخلو في الغالب من واحد من ثلاثة أشياء: خطاب يطلق أو يؤمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خاص، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره، فهو خاص ويراد به الخاص، مثل قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. هذا الخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. الثاني: خطاب يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام لجميع الأمة، يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لكنه في المعنى عام لجميع الأمة، كالآية التي كانت معنا قبل قليل وما زال حديثنا عنها: سبح اسم ربك الأعلى. سبح أي يا محمد صلى الله عليه وسلم اسم ربك الأعلى. والخطاب من بعده عام لكل أمته صلوات ربي وسلامه عليه. الثالث هو الأمر بالخطاب للأمة عموما، ويشمل النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم أمته كذلك، لكن بداية الخطاب عام لجميع الناس، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فإن هذا الخطاب وإن كان عام لجميع الأمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب به ابتداء. إذن هذه ثلاثة أنواع من أنواع الخطاب في هذا القرآن الكريم. ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية الثانية، لاحظ: سبح اسم ربك الأعلى. وكأن سائلا يسأل: من هو هذا الرب الأعلى الذي أمرت بتنزيهه؟ قال عز وجل: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. هنا في هذه الثلاث الآيات يذكر تبارك وتعالى أنواعا من مننه على خلقه، يذكر تبارك وتعالى أنواعا من مننه التي امتن بها على خلقه. أول هذه المنن تذكير من الله عز وجل بأنه الخالق الذي تبارك وتعالى صور وأوجد هذا الإنسان على غير مثال سابق، خلق هذا الإنسان، ثم مع خلقه تبارك وتعالى سواه فأتم خلقه، فكان خلقه خلقا سويا. فانظر مثلا إلى نفسك يا ابن آدم، الله عز وجل خلقك ثم هو تبارك وتعالى سواك، فلم يجعلك تبارك وتعالى مع خلقه لك لا زاحفا ولا متأطئا برأسك ولا يعني راجعا للخلف، ولم يجعل مثلا الرأس في مكان واليد في مكان أخرى، بل سوى هذا الخلق تسوية في غاية الروعة والكمال والجمال والجلال، لأنه هو الجميل تبارك وتعالى والذي يحب الجمال، فجعل خلقك خلقا سويا سبحانه وتبارك وتقدس. انظر كذلك إلى كل خلق الله، انظر كذلك إلى كل خلق الله. إذن خلق فسوى، ثم تبارك وتعالى قدر المقادير لكل مخلوق من مخلوقاته، فهدى أي فهدى هذا المخلوق إلى ما ينفعه فيفعله، وإلى ما يضره فيبتعد عنه. إذن خلق تبارك وتعالى. فانظر مثلا في نفسك، خلق الإنسان ثم سواه فجعله مستقيما في جمال وفي روعة، ثم قدر تبارك وتعالى لك مقاديرك التي ستكون في هذه الحياة من رزق، من عيش، من عمل، من زوجة، من أبناء، من حركة، من ذهاب، من إياب، قدر كل شيء. ثم هداك تبارك وتعالى، أرشدك ودلك إلى ما فيه مصلحتك، إلى ما فيه نفعك، إلى ما فيه كمالك سبحانه وعز وجل. ولاحظ في كل هذه، يعني في هاتين الآيتين وما بعدها، يحذف سبحانه وعز وجل المفعول ليبين أن هذا الخلق وهذه التسوية وهذا التقدير وهذه الهداية لكل خلقه، لا تخص خلقا دون خلق، فلا تخص الإنسان دون الحيوان، ولا الحيوان دون النبات، ولا النبات دون الجماد، بل كل ما خلقه الله تبارك وتعالى في هذا الملكوت خلقه فسواه فقدره فهداه أرشده ودله إلى ما فيه نفعه. إذن خلق، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ثم قال بعد أن ذكر المنن في 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 ذات خلق هذا المخلوق، قال سبحانه وتبارك وتعالى: فقدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الآن يلفت نظري ونظرك إلى ما نراه بأعيننا، يلفت سبحانه وتبارك وتقدس نظري ونظرك إلى ما نراه بأعيننا كمثال حي يدل على عظيم قدرة القدير ووحدانية هذا الموجد، وهو أنه عز وجل أخرج المرعى الذي يرعى فيه هذا الحيوان ويأكل منه. من الذي أخرج هذا النبات من الأرض؟ أعطاه هذا اللون البهي، أعطاه هذا الطعم المستساغ عند هذا الحيوان، فأخذ يرعى فيه فكسب أكلا نقيا، مرعا طيبا، وهو كذلك للإنسان مرعا جميلا، كلما ازدادت قدرته زاد جماله وبهاؤه وصفاؤه. من الذي صنع ذلك؟ من الذي أخرجه في الأرض الجدباء ابتداء؟ إنه الله تبارك وتعالى. إذن الذي أخرج المرعى، ثم قال تبارك وتعالى: فجعله غثاء أحوى. بعد أن يخرجه مرعا أخضرا جميلا يأكل منه هذا الحيوان، يتغير هذا المرعى بعد فترة ليصبح غثاء يابسا، غثاء بمعنى يابسا، ثم يصبح بعد ذلك أحوى. والمراد بأحوى هنا أي متغير اللون إلى السواد، ما بين أو إلى نقول ما بين السواد والخضرة، فتغير لونه مع طول المكث، لما كان أخضرا بعد هذه الخضرة وهذه النظرة الجميلة أصبح بعد ذلك يابسا، مع مرور الأيام عليه يبس هذا الأخضر، هذا المرعى الأخضر الجميل أصبح يابسا، ثم مع مرور الأيام عليه و تعرضه لعوامل التعرية أصبح أحوى، أي متغير اللون ما بين السواد إلى الخضرة. هذا التغير لهذا الخلق يجعل الإنسان يتفكر أن الذي سبحانه وتبارك وتقدس أخرج هذا من العدم، من الأرض الجدباء هذا المرعى، ثم غيره بعد هذه الخضرة هذا الجمال فأصبح غثاء أحوى، هو القادر أيضا تبارك وتعالى على تغيير خلق الإنسان. فقد كان الإنسان عدما فأوجده الله تبارك وتعالى في الحياة، ثم يصيره عدما ثم يعيده تبارك وتعالى أخرى. هذه المتغيرات المتكررة الذي يوجدها، الذي يفعلها، الذي يقوم بها هو الحق تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. إذن فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. سنقرئك يا محمد القرآن الكريم فلا تنساه أبدا إلا ما شاء الله. هذا القرآن الكريم الذي كان يعالج منه عليه الصلاة والسلام في أول أمره شدة، ثم وفقه الله تبارك وتعالى ويسر له هذا القرآن فجمعه له جمعا مباركا، فلا ينسى منه إلا ما شاء الله تبارك وتعالى أن ينسى، ومن ذلك ما شاء الله تبارك وتعالى نسخه. ففي القرآن الكريم كما مر معنا في المقدمة في علوم القرآن أن في القرآن الكريم الناسخ والمنسوخ، فهناك ما نسخه الله تبارك وتعالى على اختلاف أنواع النسخ، ومن ذلك قول عمر أنه كان يقرأ في القرآن الكريم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. أين ذهبت هذه الآية؟ نسخت، فهذا نوع من النسيان الذي أنساه الله عز وجل. ومن ذلك أي من هذا النسيان وهو النوع الثاني ما كان يتعرض له عليه الصلاة والسلام مثلا في صلاته من نسيان بعض أفعالها من أجل التشريع لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وللحديث إن شاء الله مع هذه الصورة بقية في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.